الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعده. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد بدأنا بدراسة هذا السفر المبارك يوم الأربعاء 25 من رجب لعام 1428 هجرية مع شيخنا المفجر أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه. وتوقف الدرس يوم الأربعاء 23 من شعبان لعام 1428، وكان يقرأ هذا الكتاب على شيخنا الأحكام الكمال العدنية حفظه الله تعالى. وها نحن نستأنف هذا الدرس يوم الثلاثاء 30 من ذي الحجة لعام 1428. اللهم بارك لنا في شيخنا وفقه بما تحب وترضاه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الباب 46 في زرع الجنة، قال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث يوما وعنده رجل أهل البادية أن رجل أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له: أولست فيما اشتهيت؟ فقال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبدر فبادر الطرف فنباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال أعرابي: يا رسول الله، لا نجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب التوحيد في باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة، وخرجه في غيره أيضا. وهذا يدل على أن في الجنة زرعا وذلك البدر منه، وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة بالشيء والزرع. فإن قيل: فكيف استأذن هذا الرجل ربه في الزرع؟ فأخبره أنه في غنية عنه. قيل: لعله استأذنه في زرع يباشره ويبدره بيده وقد كان في غنية عنه وقد كفي مونته، ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث والله أعلم. وروى إبراهيم الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل في الجنة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي زرعت، فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه فيقولون: سلام عليك، يقول لك ربك: تمنيت في نفسك شيئا فقد علمته، وقد بعث الله معنا البدر، فيقول: ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب من فوق عرشه: كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع، الله أعلم.
هذا مرسل العمدة هو الحديث الأول، قوله لا يشبع أي ما يزال يطلب المزيد، والله قد قال: الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا شأن غير الصالح، فتكون قوله لا يشبع أي بمعنى أنه يطلب الأكل في حق الصالح، أما في حق غير الصالح المقصود به الهلع.
قال الباب 47 في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه. وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي موضع تجري من تحتها الأنهار
تحتها،
وفي موضع تجري تحتها.
طيب،
وهذا يدل على أمور: أحدها وجود الأنهار فيها حقيقة، الثاني أنها جارية لا واقفة، الثالث أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لها كيف شاءوا، كأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري في غير أخدود هي جارية على وجه الأرض، حملوا قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار على أنها تجري بأمرهم، إذ لا يكون فوق المكان تحته. وهؤلاء أتوا من ضعف الفهم، فإن أنهار الجنة وإن جرت في غير أخدود فهي تحت القصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار، وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضها. وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فهذا على ما هو المعهود والمتعارف، وكذلك ما حكاه عن قول فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي.
وقال تعالى فيهما عينان نضاختان. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال نضاختان بالماء والفواكه. وحدثنا ابن يمان عن أبي إسحاق عن أبان عن أنس قال نضاختان بالمسك والعنبر ينضخان على دور أهل الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. وحدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي عن أبي إسحاق عن البراء قال اللتان تجريان أفضل من النضاختين. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
ومعنى ذلك أن جنس جريان أنهار الجنة كجنس جريان أنهار الدنيا، فكما أن الأنهار الناس يفدون إليها ويأخذون منها فكذلك تلك الأنهار تجري وليس هناك فارق من حيث الجريان.
قال فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا، فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير طائضا، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم تصفيته. وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها بغير أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول والإنزاف وعدم اللذة. هذه خمسة آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يضيب لشاربها ذلك إلا باللغو، وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، وهي ريس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس، وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين لتدبير المال الذي جعله الله قياما له، ولم يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار، وتظهر الأسرار، وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمنها كعابد وثن، وكم أهاجت من حرب، وأفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت من مودة، ونسجت من عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجته، فذهبت بقلبه، وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة، وأجرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير، وفتحت له بابا من الشر، وكم أوقعت في بلية، وعجلت من منية، وكم أورثت من خزية، وجرت على شاربها من محنة، وجرأت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم، ومفتاح الشر، وسلابة النعم، وجلابة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى. وآفات الخمر أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة.
أي أنه لا يريدها، لو أرادها لما منع منها، لأن الله يقول ولهم فيها ما تشتهي الأنفس، يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية، ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن، فما فائدة قوله غير آسن؟ قيل الماء الجاري وإن كان لا يأسن فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكثه أسن، وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس، فهذا لشربهم وطهورهم، وهذا لقوتهم وغذائهم، وهذا للذتهم وسرورهم، وهذا لشفائهم ومنفعتهم، والله أعلم.
يعني لشفائهم معنى أن ما فيها أمراض حتى يحصل فيها شفاء، ولكن معناه لمزيد اللذة، لمزيد اللذة. كل هذه من نعيم الآخرة، وأيضا مما يضاف إلى ذلك طهارة أرض الجنة، وأنها ليس فيها كدر، ليس فيها أوساخ، وليس فيها ما يحتاج إلى تكنيس، وأنها يعني أرض ترابها المسك.
قال فصل وأنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها، ك- كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه، فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه فجر أنهار الجنة. وروى الترمذي نحوه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وعبادة بن الصامت، ولفظ حديث عبادة: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، والفردوس أعلاها درجة، ومنها الأنهار الأربعة والعرش فوقها، فإن سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. وفي المعجم للطبراني من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يكون من الاعتداء في الدعاء، إذا قال إنسان اللهم من يسألك الفردوس الأعلى من الجنة ليس من الاعتداء في الدعاء، لكن إذا قال أسألك القصر الأبيض من الجنة أو أسألك يعني تعنتا في الأدعية أنكر ذلك سعد، هذا جاء به الدليل. والوسيلة لا يجوز أيضا لأنها لا تنبغي للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي المعجم للطبراني من حيث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفردوس ربة الجنة وأعلاها وأوسطها، ومنها تتفجر أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري من حيث شعبة عن قتادة قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه.
هذا من طريق الحسن عن سمرة منقطع، إلا أنه في الباب، أو صحيح بما في الباب بحديث الحديث الذي قبله والحديث صحيح البخاري أيضا الذي في صدر الباب.
قال: وفي صحيح البخاري من حيث شعبة عن قتادة قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة، نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الكيلة، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي صحيح أيضا من حيث همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربه. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذغر.
أيوة. هذا الذي أشرنا إليه آنفا، أنه ما هي أرض على بطحة أو على تراب بحيث أنه يتسخ ما، ولكن ترابها المسك، طينها المسك.
وفي صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت الجنة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء، فإذا أنا بمسك أذفر، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. قال الترمذي: حدثنا هناد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
عندك بن عمرو
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماءه أعلى من العرب.
حافة الشيء يعني الذي من جانبيه، حافتاه أي الحافة التي من جانبه من جانبيه.
قال: حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، تربته أطيب من المسك، وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم الفضل: حدثنا أبو جعفر هو الرازي قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنا أعطيناك الكوثر، قال: الخير الكثير. قال: وقال أنس بن مالك نهر بالجنة، وقالت عائشة: هو نهر بالجنة ليس أحد يدخل إصبعي في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. وهذا معناه والله أعلم أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي سمعه حين يدخل إصبعي في أذنيه.
هذا ضعيف، وأحاديث الباب التي مرت كلها صحة.
وفي جامع الترمذي من حيث الحريري أو
الجريري الجريري نعم.
عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم الشرب.
لأن ما نعلم في جامع الترمذي بل في التقريب الذي قال له الحريري قال الجريري كأنه خطأ.
قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. قال هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن يسقيه الله عز وجل من الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا، وأنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو تحت جبال المسك، ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا. وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة
ونظير ذلك لمناديل سعد في الجنة خير من هذا، يعني أنه لا يشبه كسوة الجنة شيء مما في الدنيا.
وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال إن أنهار الجنة تفجر من جبل مسك، وهذا موقوف صحيح. وذكر ابن مردويه في مسنده،
وغالب مثل هذه الموقوفات الصحيحة ما تكون إلا عن توقيف ما هي مجرد اجتهاد ولكن مبنية على أدلة.
وذكر ابن مردويه في مسنده قال حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد أنهارا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيدة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا قال حدثنا الجريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت وطينها المسك الأذفر. قال قلت ما الأذفر؟ قال الذي لا خلط له. ورواه ابن مردويه في تفسيره عن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا مهدي بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره هكذا رواه مرفوعا.
معناه أن المسك إذا خلط لم يكن كما هو أذفر ولا يكون قيمته كقيمة الأذفر.
وقال أبو خيثمة حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو يجري ولم يشق شقا وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربتي فإذا مسك أذفر وإذا حصباءه اللؤلؤ. وذكر سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن مسروق في قوله تعالى وماء مسكوب قال أنهار تجري في غير أخدود قال ونخل طلعها هضيم قال من أصلها إلى فرعها أو كلمة نحوها. وفي صحيح مسلم من حيث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
سيكون سيلانه يقال له مسكوب، الذي يظهر أن مسكوب أخص من وماء المسكوب أخص من جريان الأنهار.
وفي صحيح مسلم من حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد بن سابق قال حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حبان عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنزل الله من الجنة خمسة أنهار: سيحون وهو نهر الهند، وجيحون وهو نهر بلخ، ودجلة والفرات وهما نهراء العراق، والنيل وهو نهر مصر. أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناح جبريل عليه السلام، فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم. ذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا كان عند خروج يأجوج وماجوج أرسل جبريل فيرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة، فرفع ذلك كله إلى السماء. فذلك قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة. وهو أحمد بن عدي بترجمة مسلمة هذا مع حديث غيره.
لكنه غير محفوظة، أما حديث غير محفوظة ما يعتمد عليه مثل هذا.
وقال عامة أحاديث غير محفوظة، وبالجملة فهو من الضعفاء. قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وقال أبو حاتم لا يشتغل به. وقال عبد الله بن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس قال إن في الجنة نهرا يقال له البيدج، عليه قباب من ياقوت تحته جوار، يقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى البيدج فيتصفحون تلك الجواري، فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس مسمعها فتتبعه.
البيضخ بالذال عندكم لا لا هو بالخاء صواب.
قال رحمه الله فاصبر. وأما العيون فقد قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها
كافورا. قول وهب يعني الذي أسندها عقيل بن خالد الزهري لابن عباس، موقوف لابن عباس سعيد بن أبي أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهري، اسناده إن كان صحيحا لكنه موقوف.
قال رحمه الله فصل. وأما العيون فقد قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال بعض السلف معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم، وقد اختلف في قوله يشرب بها، فقال الكوفيون الباب معنى من أي يشرب منها، وقال آخرون بل الفعل مضمر ومعنى يشرب بها
مضمن، قال بل مضمر ومعنى يعني ضمنه معناه
أي يروى بها، فلما ضمنه معناه عداه تعديته، وهذا أصح وألطف وأبلغ.
إيه؟ وقال القول بأنه تضمن مضمن فيه ألطف، عين يشرب بها أي يروى بها.
وقال الطائفة الباء للظرفية والعين اسم للمكان، كما تقول كنا بمكان كذا وكذا، ونظير هذا التضمين قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ضمن معنى يهم فعدي تعديته. وقال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرفا أن شراب الأبرار صرفا أن شراب الأبرار يمزج منها، لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم، وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم. ونظير هذا قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين، بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها.
أيضا لا مانع أن يكون يشرب بها، يعني يكون الباء هنا بمعنى من ويكون مضمنا جمعا بينهما، لا مانع أن يجتمع المعنيان، يشرب بها بمعنى منها ويروى بها، يشرب منها ويروى بها.
قال فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين، بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها، فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة، وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة، ما يحدث لهم باجتماع الشرابين، ومجيء أحدهم على إثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده، ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر. وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها، فإن شرابهم مزج أولا بالكافور، وفيه من البرد ما يجيب الزنجبيل بعده فيعدله. والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى، وأنهما نوعان لذيذان من الشراب، أحدهما مزج بكافور والثاني مزج بزنجبيل. وأيضا فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرده في مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف والإيثار والصبر والوفاء بجميع الواجبات التي نبه على وفائهم بأضعفها، وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاه، وهو ما أوجبه الله عليهم. ولهذا قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في جزائهم من سعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل تلك الحبس، والخشونة، وجمع لهم بين النظرة والسرور، وهذا جمال ظواهرهم، وهذا حال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان. ونظيره قوله تعالى في قوله في آخر السورة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. فهذه زينة الظاهر. ثم قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فهذه زينة الباطن المطهر لهم من كل أذن ونقص. ونظيره قوله تعالى لأبيهم آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فضمن له أنه لا يصيبه ذل الباطن بالجوع، ولا ذل الظاهر بالعري، وأنه لا يناله حر الباطن بالظمأ، ولا حر الظاهر بالضحى.
وهذا لا يكون إلا في جنة الخلد، معناه أنه هبط من جنة الخلد.
ونظير هذا ما عدده على عباده من نعمه، أنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم ويزين ظواهرهم، ولباسا آخر يزين بواطنهم وقلوبهم، وهو لباس التقوى. وأخبر أنه خير اللباسين. وقريب من هذا إخباره أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد، وزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحراسة. وقريب منه أمره من أراد الحج بالزاد الظاهر، ثم أخبر أن خير الزاد الزاد الباطن وهو التقوى. وقريب منه قول امرأة العزيز عن يوسف: فذلكن الذي لمتنني فيه، فأردهن حسنه وجماله. ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فأخبرتهن بجمال باطنه وزينته بالعفة. وهذا كثير في القرآن للمتأمل.
ما شاء الله.